الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يختم لكم شهر رمضان بخير. أسأله أن يختم لكم شهر رمضان بمغفرة الذنوب ومحبة علام الغيوب. وبعد، شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس وأن يغير حال العبد من حال إلى حال. وحينئذ ينبغي بنا أن نلتفت إلى أنفسنا، هل غير شهر رمضان نفوسنا؟ هل زادت نسبة الإيمان عندنا؟ هل ارتفعت درجة التقوى لدينا؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. إذن هناك هدف وغاية قصدها الشارع من صيام شهر رمضان. هل هذه الغاية تحققت؟ كل واحد منا يراجع نفسه، هل هذه الغاية تحققت أو لا؟ ما هي الغاية؟ تحصيل التقوى. قد يقول بعض الناس، قد نسأل بعض الناس ما هي التقوى، يقول ما أعرفها. كيف؟ وش التقوى؟ التقوى لها معايير خارجية، من وجدت عنده حكمنا عليه بأنه من أهل التقوى من خلال النصوص القرآنية. أنا أورد ثلاثة نصوص قرآنية في سورة البقرة وآل عمران في معايير التقوى، وشوفوا هي عندكم ولا ما هي عندكم. في أوائل آيات القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. هل عندك إيمان بالغيب؟ نحن نؤمن أن هناك جنة هناك نار، لكن ليس مجرد معرفة. الإيمان معناه أنك تعمل وتستعد لهذا الذي نؤمن به. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال يصلون، قال يقيمون، بمعنى أنهم يؤدونها على وجهها الذي يرضي رب العزة والجلال. ومما رزقناهم ينفقون، ما قال يزكون، نفقة أعلى، نفقتك على نفسك تدخل في الآية، ونفقتك على أبنائك، ونفقتك على الضعفاء، ونفقتك على المشاريع الخيرية. وذكرك بأن هذا الذي تنفقه ترى الله الذي أعطاك إياه. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يقين معنى تستعد للآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا النموذج الأول في تحصيل، في معايير التقوى. النموذج الثاني نأتي بالذي في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ واحد، الذين ينفقون في السراء والضراء. مهو بوقت وجود المال عندك فقط، حتى في وقت نقصان المال لديك في الضراء تنفق إن كنت من المتقين، لأنك تثق بوعد الله. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. عندما يخطئ عليك أحد من الناس تكظم وتسكت لله، ليس خوفا منه ولا رجاء فيما عنده، وإنما لله. عندكم هذه. والعافين عن الناس، يخطئ الخلق في حقهم يقول تركته لله، تركته لله. عندكم هذه؟ والله يحب المحسنين، يتجاوز إلى أن يحسن حتى مع من أساء إليه، لأن الأخلاق الإسلامية ليست على جهة المقابلة، أنا من أحسن إلي أحسن إليه، لا، الأخلاق الإسلامية لله، وبالتالي حتى من أساء إلي أحسن إليه، قريبي وأخي وابن أخي وابني ولو أساء في حقي أنا أحسن إليه، وزوجتي وزوجها حتى ولو أساء إلي أنا أحسن إليه، لأنني أؤمل في أن أكون من المتقين الذين أعدت لهم الجنة. هل معناه أن المتقين لا يعصون الله؟ لا، قد يعصون، لكنهم إذا عصوا بادروا إلى التوبة، ولذا قال في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. النموذج الثالث الذي أريده أن يكون عندكم انطلاقا من شهر رمضان، نماذج ماذا؟ معايير التقوى. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، شف الصفات، واحد، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، صفة ثانية، وآتى المال على حبه، كلنا نحب المال، بس واحد يقول أنا أقدم محبة الله على محبة المال، واحد يقول لا أنا أقدم محبة المال على محبة الله، وآتى المال على حبه ذوي القربى، بدأ بهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الصفة الثالثة، وأقام الصلاة. الرابعة، وآتى الزكاة. الخامسة، والموفون بعهدهم. إذا صار عندك عقد بيع تفي به، عقد إجارة تفي به، عقود صلح تفي بها، عقد عمل تفي به، ما تقصر في عملك ولا تأخر عنه ولا تكتب إفادة ليست صحيحة في عملك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما من أحد إلا وسيقدر الله عليه عز وجل في الدنيا أمورا لا ترغبها نفسه، وما من أحد إلا وسيأتيه في الدنيا مصائب. وإذا كان الأنبياء أفضل الخلق عند الله تعرضوا لشيء من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلون في أنفسهم بالأمراض، شوف قصة أيوب، ويبتلون في أموالهم، ويبتلون حتى في أبنائهم، شف نوح وين ابنه، وشف آدم ابنه قاتل، يبتلى الناس، وبالتالي وطد نفسك على دخول هذا الاختبار. المصيبة لابد أن تقع عليكم مصائب في الدنيا، لكن العاقبة للمتقين. شف قصة يوسف عليه السلام، ماذا فعل به أخوته، وماذا فعل به حتى دخل السجن، وماذا وماذا، وكانت العاقبة له في الدنيا مع ما ينتظره من الثواب الجزيل في الآخرة. والمؤمن عمله للآخرة، فما جاءه من الدنيا زيادة. وبالتالي أعظم مشكلة تعرض لها الأمة الالتفات إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة. ومن ثم يستجلبون ما يريدون بممالأة الناس ومحاولة إرضائهم ويغفلون عن رضا رب العزة والجلال، فتقع المشكلة. ولو التمسوا رضا الله بسخط الناس لرضي الله عنهم وأرضى عنهم الناس. فهل هذه الغاية، غاية التقوى، وجدت عندكم في شهر رمضان؟ الجواب: الصفات التي ذكرنا قبل قليل وجدت عندكم ولا ما وجدت؟ كم هي من صفة؟ حتى العدد ما عديتوها، حسبكم الحين مسجلين ومهتمين بها. كم صفة؟ 16 صفة. كم؟ 16 صفة. هل وجدت عندنا ولا ما وجدت؟ لابد أن نراجع أنفسنا. وترى العبرة بالخواتيم، ما عاد بقي إلا أيام يسيرة وقليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا تكرر هذا الأمر، المؤمن عبادته القلبية أعظم من عبادته البدنية. العبادة البدنية مطلوبة، لكن العبادة القلبية أهم وأعظم. والعبادة البدنية كثيرة، والعبادة القلبية أيضا كثيرة، لكن يمكن إرجاعها إلى 4 أمور أو 5 أمور: الإيمان بالآخرة، وتهيئة القلب للاستعداد للآخرة، بحيث ما تعمل عمل إلا تريد به الآخرة. أعطيكم أمثلة: يجي الواحد منا ويقابل رفيجه ويسلم عليه: السلام عليكم، وش تبي؟ وش قصدك من هالمساعدة؟ قال: والله مجاملة، ولا يعني علشان أفتح قلبه لي. طيب، ما تريد أن يرضى الله عنك بذلك؟ أليس السلام سببا من أسباب دخول الجنة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم ألا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أغفل. كل واحد منا يحضر حوائج البيت. في أحد منكم ما يحضر حوائج البيت؟ تجيبون خبز، وتجيبون أغذية، وتجيبون أثاث، وتجيبون ملابس. من منا استشعر أنه يطيع الله بهذا العمل؟ لأن الله أمره بالنفقة على أبنائه. إذن عندنا هذا الأمر قد غفلنا عنه كثيرا، حتى فيما يتعلق بالنوم والأكل. من استشعر منا أن هذا النوم نجعله لله، وهذا الأكل الذي نأكله نجعله لله؟ لأن هذا يقوي أبداننا على طاعة الله، نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها. وبالتالي كل حبة رز تدخل في جوفك تسجل في حسناتك. إذن عندنا تقصير في هذا الجانب كبير، وفوتنا على أنفسنا أجورا عظيمة جدا في هذا الأمر. أما الجانب الثاني من إصلاح القلب، أن يكون خوفك من الله وحده، كما في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأنتم تقرؤون أواخر سورة البينة لما ذكر أن جزاءهم الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليش ذلك؟ السبب لمن خشي ربه. فهل عندك خشية من الله تجعلك تقدم على الطاعات وتحجم عن المعاصي والسيئات؟ غلب علينا خوف الخلق وبالتالي نسينا خوف الخالق سبحانه وتعالى. وأعطيكم أمثلة. كل واحد منا يخاف من السراق، تخافون منهم ولا ما تخافون؟ تخافون. تخافون من قطاع الطريق، تخافون من الإرهابيين، تخافون من الأسود والحيوانات المفترسة، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تتسلط عليكم هذه الأمور بغير أمر الله وقدره؟ فلما لا نخشى من الله أن يسلطهم علينا؟ إذن عندنا في باب الخشية والخوف نحتاج إلى مراجعة حياتنا من جديد، تغيير هذه الحياة. وأما الجانب الثالث فجانب الرجاء. نلتفت لفلان وفلان، هذا نبيه يتوسط لنا، وهذا نبيه يعطينا من ماله، وهذا، وبالتالي تتعلق قلوبنا بهم ونغفل عن التعلق برب العزة والجلال. أليس هو المعطي؟ ولا يعطي أحد إلا بأمره، ولو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن عندنا خلل في هذا الجانب، قلوبنا لم تتعلق بالله حق التعلق، وحينئذ وقعنا في هذا الإشكال. وأما الأمر الرابع فهو في جانب التوكل. كل واحد منا يعجب بما لديه، أنا عندي شهادة، وأنا عندي علم، وأنا عندي مال، وأنا عندي وعندي، ويعجب بما لديه ويغفل أن هذه منح من رب العزة والجلال وأنه قادر على سلبها منك. لا تعجب بنفسك فتكون كقارون إنما أوتيته على علم عندي، عنده من الأموال ما إن مفاتيحه تعجز عنها الرجال ذو القوة عن حمل المفاتيح، ومع ذلك لما أراد الله أن يوقع العقوبة به خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لا تعجب بنفسك. إذا نظرت إلى الخلق فانظر إلى جميع الناس على أنهم أحسن منك. ولذلك شف في دعاء القنوت، وش تقول بداية دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. تقول يا ربي خلني واحد من الناس اللي تبعك، واحد منهم. ما تطلب تميز، لأنك بمجرد انتسابك إلى الله يكفي هذا. فمن شاهد الخلق بهذه العين، من أمامك تراهم أفضل منك، أنتم كلكم أفضل مني، حينئذ تعرف مقدار نفسك. أنت اطلعت على عيب نفسك ولا تدري عن غيرك، فحينئذ تستنقص نفسك. ينبغي أن تستنقص نفسك لأنك اطلعت على ما لديك من نقص وتقصير. لو توكلنا على الله حق التوكل لتولى الله عز وجل شأننا، ولا نتوكل إلا على الله. لا ننظر إلى الأسباب، نفعل السبب لكن ليس الثمرة ناتجة عن السبب فقط، بل لابد من توفيق رب العزة والجلال. صحيح بعت وجاءك المال وأنت البائع، لكن البركة في هذا المال من الله، هذه البيعة ما جاءت إلا من الله. صحيح عملت، لكن هذا العمل لم يكن إلا بتوفيق رب العزة والجلال. فلو استشعرنا هذا المعنى، وأن أزمة الأمور بيد الله، وأنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. إذن نحتاج إلى إصلاح هذا القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نحتاج إلى إعادة صياغة هذا القلب. ما هي مقاصدنا ونياتنا؟ أعطيكم نموذج مما يؤثر على الإنسان، شيء يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش مقدار الذرة، مثقال ذرة، صغيرة الذرة، أليس كذلك؟ من كان عنده مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، هذا مو كبر، إذا فعلته لله تؤجر عليه. طيب ما هو الكبر؟ شوفوا، علشان تفقدون أنفسكم اختبر نفسك، هل عندك كبر ولا ما عندك كبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إيش بطر الحق؟ يعني جحد الحق. كم من مسألة جحدت فيها حقوق الخلق، مرات باللسان ومرات بدعوة ومرات، قال بعد مرة يصير عليك الحق وأنت غلطان، أنت الغلطان، ويقال لك اعتذر تقول لا ماني معتذر، وتبدأ تبحث عن مبررات وأسباب إذن عندك إشكالية. أخشى أن يكون عندك كبر لأنك تجحد الحق ولا تعترف به. وأما الثاني فغمط الناس، شف نفسك واحتقارك للآخرين، فلان في كذا وفلان في، هذا احتقار واستنقاص للآخرين. ويبدأ كل واحد يفضل نفسه على الآخرين، هذا نوع من أنواع الكبر، انتبه على نفسك منه. أعد صياغة نفسك من اليوم من قلبك، لأن الأساس هو ما في هذا القلب. إذا صلح القلب ووحدت الله بقلبك وعرفت مقدار نفسك، حينئذ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ومن ثم علينا من اليوم نعيد إلى قلوبنا، تعال المفاهيم الخاطئة عندك صححها، ومفاهيم الناس الخاطئة كثيرة. أعطيكم نماذج. من أحاديث نبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. عندنا أنه لا تصدقت نقص مالك. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. عندنا أننا إذا عفونا عن الآخرين يستنقصوننا ويتجرؤون علينا. الميزان الشرعي يقول لا، يعزك الله به. من تواضع لله رفعه. إذا جاك عامل النظافة ترفعت عليه، وشو آدمي مثلك، لا ترفع عليه، واللي حطه الله يعمل هالعمل قادر على أن يجعلك تعمل مثله. احمد الله عز وجل. يعجز الله عن ذلك؟ يعجز الله عن جعلكم تعملون هذه الأعمال؟ والله في لحظة يقدر رب العزة والجلال أن يجعل جوارح كلها تسكن، يدخل عليك فيروس أو ميكروب لا يشاهد بالعين ويجعل جميع أعضائك تتوقف. عاجز رب العزة والجلال؟ لا والله، لا والله. ألا يجعلنا هذا نخاف من الله؟ كم من الأمم نزلت بها عقوبات، وكم من عظماء وملوك بدل الله أحوالهم في لحظات وفي أيام قليلة، وأنتم تشاهدون وتسمعون بأخبارهم في زمانكم هذا، فضلا عن الأزمنة الماضية، أمم ودول لها قرون بمخالفة أمر الله وبظلم العباد قلب الله أحوالها في لحظات. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. من تأمل في كتاب الله وجد هذه القصص واضحة جلية تحرك قلبه، لكن قست قلوبنا، وبالتالي لم نعد نتأثر بهذا الكتاب. استشعر أن هذا الكتاب من الله. تعرف الله؟ الله الذي يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك. لو استشعرت أن هذا الخطاب من الحبيب من الله، حينئذ كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، هل تقرأ وأنت ساهي ولاهي وتفكر في بيعة فلان وبيعة فلان وش قال لي فلان وش قال لي فلان؟ لا والله، هذا خطاب من نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا. ثم هذا الخطاب خطاب من الله القادر مدبر الكون الذي يتصرف في كل شيء. ثم هو خطاب من سنقف بين يديه ويحاسبنا على أعمالنا. وبالتالي نعيد قراءتنا للقرآن مرة أخرى. كيف نحرك قلوبنا لله بهذا القرآن؟ أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم، اختم لنا شهر رمضان بمغفرة الذنب. اللهم حرك قلوبنا إليك، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم، تول أمرنا برحمتك، فأنت أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله معالي الشيخ الدكتور سعد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النافعة، والتي حقيقة نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الشهر الكريم الذي هو بالفعل شهر التغيير. فمن لم يغيره رمضان فمتى يتغير؟ من لم يتغير مع هذا الشهر ويصلح حاله متى يغير؟ ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. نعوذ بالله من هذا الحال. الحقيقة الأسئلة كثير، لكن على أساس أن يعني عندنا توزيع جوائز وتكريم نأخذ يعني بعض الأسئلة يكثر الحديث حولها في موضوع العمرة من مسجد التنعيم بالنسبة لغير المقيمين بمكة. هذا السؤال يكثر حقيقة السؤال عنه، فتفضل الشيخ.
دين الله ليس بالعاطفة، وإنما بعلم وفقه مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في مرات متعددة، لم يأخذ عمرة أبدا ولا أصحابه، فبالتالي أليس خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل الأعمال الصلاة، وأخبر أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، وبالتالي نترك العمل الفاضل الصلاة التي هي 100,000 صلاة في غيره، والصلاة هناك أفضل من غيره من الأعمال، هذا تغفيل، اختيار للأقل وترك للأعلى. ومن ثم لا نسأل عن المفضول، كيف نفعل المفضول؟ نرشدكم إلى الفاضل الذي يرضي رب العزة والجلال عنا، والذي نكون به متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة في هذا المسجد هل هي مثل الصلاة في الحرم؟ هذا سؤال يكثر كثيرا.
لو أن أحدكم جاء إلى مجلس أحد الوجهاء، أين تريدون تجلسون؟ أجيبوا، تبون الصدر؟ طيب، وعند رب العزة والجلال إيش نقول؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها؟ وين أولها؟ إيش تقولون؟ هذا مسجد المتخلفين، إذا الواحد تأخر يجي يصلي فيه، بس إذا صار رايحين مبكر فعليه ابن المتقدمين، أليس كذلك؟ هنا إذا جاء تأخر ما يجي يصلي فيه، بس إذا صار الوقت معنا احنا ندور رضا رب العزة والجلال. صحيح في زحمة وفي حر وفي الشمس وفيها، لكن هذا لله، لله جل وعلا، وبالتالي غيركم بذل أعظم ما تبذلون. نعم.
يقول هل صحيح ما ورد عنكم يجوز قول الجمعة مباركة أو جمعة طيبة؟
ترتيب هذا بحيث يقال كل جمعة هذا ليس من الأمور المناسبة، بل قد يكون فيه ربط عادة بحكم بعبادة شرعية، لكن لو قيلت في مرة بدون أن يكون ذلك بترتيب فلا يظهر لي في حرج أنه لم يرتب. نعم.
يقول هل المرأة تحصل على 27 درجة وهي تصلي في البيت؟
تحصل على أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتها في بيتها خير لها، إذا صلت مع الجماعة لها 27، بس إذا صلت في البيت يصير أفضل. هذا بالنسبة لي النساء. والرجال وين يصلون فيه؟ وش الدليل؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إيش؟ أسأل الله أن يغفر ذنوبكم
آمين
وأن يرفع
آمين
درجاتكم، اللهم ارض عنهم رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم إنهم يحبونك فأحبهم، اللهم يا حي يا قيوم علق قلوبنا بك وحدك، فلا نخاف سواك ولا نرجو غيرك ولا نؤمل في فضل أحد إلا بك ومنك، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يحسني، جزاك الله خير شيخنا، بس حتى لا يظن الإخوة أن يعني أنا السؤال هذا قضية الصلاة في هذا المصلى، بعضهم يعتقد أنه ليس 100,000 كما هو المسجد الحرام، فهذا إشكال عند بعض الناس، يعتبر كأن هذا المسجد منفصل عن
أنت الحرام. سألت بالناس يستمعوا المحاضرات، الاستماع المحاضرات ترى عمل صالح يجر عليه العبد،
صحيح،
وأجر 100,000 صلاة إن شاء الله في جميع أطراف مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لفظة المسجد الحرام في لسان الشرع على جميع مكة، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو أسر به من بيت أم هانئ في الشعب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما جاء كان أقام في الأبطح، ولولا أنه يحوز هذا الأجر لجاء فصلى في مسجد الكعبة. بارك الله فيكم.
آمين.
بارك الله فيكم.
آمين.
وغفر الله ذنوبكم ورفع الله درجاتكم.
اللهم
وأسأله جل وعلا لصاحب الفضيلة الشيخ سعد والأخوان في مكتب الدعوة أبو ناصر وزملائه التوفيق لما يحب ويرضى.
آمين.
كما أسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم.
آمين.
وأعمالهم الطيبة، وهذه ترتيب هذه اللقاءات والمحاضرات التي نسأل الله أن ينفع بها هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.